فلما وفقوا لمسألة الصيام ثم كانوا من أهل القيام بقيت الخصلة العظيمة وهي الثالثة وهي خصلة الإنفاق، فتدافع الناس إلى مسألة الإنفاق حتى تكتمل الصورة، صور الخير وأبواب الخير الصلاة والصيام والإنفاق. ثم ختمنا مجلس الأمس إخواني في الله حول ما يتعلق بصور الجود، وأن صور الجود متنوعة متعددة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم. ومن صور الجود والتي حرص عليها المسلمون في الصدر الأول ولا زالوا، وهي من أعظم صور البذل والعطاء في مثل هذه الأيام، ما يكون إخواني في الله من باب إطعام الطعام، ما يكون من باب إطعام الطعام، وما يكون من إفطار الصائمين. إذ أن هذه الخصلة أي إطعام الطعام كانت من خصال العرب قبل الإسلام في جاهليتهم، اشتهروا من بين الأمم والملل والشعوب أنهم على خلق رفيع في باب الكرم والجود، وخاصة في باب إطعام الطعام وما كان من باب الضيافة والاستضافة، وما كانت الأمم قديما وحديثا لا تعرف هذا. من ذهب إلى بلاد الكفر لا يكاد يجد أحد من الناس من يدعوه إلى طعام أو إلى وليمة، لا يكاد يعرف هذا في شيء من الأمم إلا في الأمة العربية. فلما جاء الإسلام أقرهم على هذا الخلق، بل وحثهم عليه وأكد هذا الأمر، بل جعلت هذه الخصلة إطعام الطعام من أعظم خصال أهل الإسلام. وقد جاء في الحديث وإن كان مرسل، والمرسل من عياد الضعيف، لكن المعنى صحيح، أنه صلوات ربي وسلامه عليه سئل ما هو الإسلام فقال إطعام الطعام وطيب الكلام، إطعام الطعام وطيب الكلام، أي أصبحت هذه الخصلة إطعام الطعام من أعظم خصال أهل الإسلام، بل هي كذلك خصلة تدعم صاحبها حتى تدخله إلى الجنة. ثبت في السنن من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فذكر عليه الصلاة والسلام أن من الأسباب المعينة على دخول الجنة إطعام الطعام. وجاء كذلك أثر حديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: أطعم الطعام وافش السلام تورث الجنان، أطعم الطعام وافش السلام تورث الجنان، أي أنكم إذا تمتعتم بهاتين الخصلتين وإحداهما إطعام الطعام فإن ذلك مما يؤدي إلى ضمان الجنة، إلى ضمان الجنة. وقد مر معنا من الأعمال المحبوبة عند الله جل وعلا كما في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تطرد عنه جوعا، ولا يكون طرد الجوع عنه إلا بإطعام الطعام. فهذه الأدلة العامة إخواني في الله كانت ماثلة أمام سلفنا الصالح، ولهذا سارعوا في أيام رمضان خاصة إلى التحلي بهذه الخصلة العظيمة، فتدافع الجميع إلى إطعام الطعام. وزيادة على هذه الأدلة العامة الأدلة الخاصة التي تدل على عظم هذا النوع من أنواع الجود في نهاية رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، إذ أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. من فطر صائما كان له مثل أجره، إذ أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فهذا الحديث فيه دلالة وهو دليل خاص زيادة على الأدلة العامة، دليل خاص على الحث على إطعام الطعام وخاصة في نهار رمضان، وذلك يكون بإفطار الصائم من فطر صائما. ولكن من باب البحث العلمي إخواني في الله، هذا الحديث رواه أهل السنن كالترمذي وغيره، إلا أن فيه مقال، إذ أنه من طريق عطاء عن زيد بن خالد وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر ابن المديني رحمه الله تعالى أن عطاء لم يسمع من زيد بن خالد، عطاء لم يسمع من زيد بن خالد، أي إعلال بعلة الانقطاع. إلا أن هذا الحديث كما قال العلماء له شواهد عامة، شواهد عامة تؤيد المعنى، كقوله عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله أجر فاعله، من دل على خير فله أجر فاعله. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا. فالأدلة العامة تؤيد صحة المعنى، أن من كان سببا لأداء شيء من الخير فإنه كصانع الخير، من أدى ومن كان سببا لفعل شيء من الخير فهو كصانع الخير وكفاعل الخير، وهذا المعنى صحيح، وهذا المعنى صحيح. أشهد إخواني في الله، الأدلة العامة والخاصة تهدف إلى أن المسلم في نهار رمضان وفي أيام صيامه خاصة أنه يتحلى بهذه الخصلة، أن يكون ممن يطعم الطعام. وقد ضرب لنا السلف رحمهم الله تعالى أروع الأمثلة في تفانيهم في هذا الباب. قال أبو سوار العدوي رحمه الله تعالى، قال: كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما أفطر أحد منهم على طعام وحده قط. قال: كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما أفطر أحد منهم على طعام وحده قط، فإن وجد أحدا يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه. انظر إلى هذا التفاني في باب إطعام الطعام، ما عرفوا أنهم كانوا يفطرون على حدة، وإنما إن وجدوا الضيفان فأفطروا معهم، وإلا أخرجوا طعامهم إلى المسجد فأكلوا مع الناس وأكل الناس معهم، مشاركة في باب إطعام الطعام. وهذا من حرصهم، وذلك ما قلنا تطبيقا لهذا الخلق النبوي، وهو إطعام الطعام، وخاصة في باب الصيام وفي أيام رمضان. وهكذا نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك في ترجمته، أنه رحمه الله تعالى كان إذا صام ما أفطر إلا مع المساكين، إذا صام ما أفطر إلا مع المساكين، بل كان بعضهم لربما يوانس إخوانه من أصحابه فيطعمهم وهو صائم، كما نقل ذلك عن ابن المبارك رحمه الله تعالى، أنه يكون في سفر مع أصحابه فكان يطعمهم ألوان وأصناف من الطعام وهو صائم. كل ذلك من باب الطرق، هذا الباب باب إطعام الطعام. وهكذا أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، لربما يكون في خدمة إخوانه وفي خدمة أهله يطعمهم الطعام وهو ممسك. بل نقل كذلك عن الإمام أحمد كما ذكر ذلك في مسائله، وذكر العلماء ذلك أيضا في ترجمته، أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في يوم الأيام كان صائما، وقد أعد رغيفين لفطره، فبينما أراد أن يفطر إذ بسائل يطرق عليه الباب ويطلب طعاما، فإذ بالإمام أحمد رحمه الله تعالى يدفع الرغيفين للمسكين ويبقى يومه صائما وما أفطر على شيء. هذا إخواني في الله يعني نماذج سريعة وعظيمة تدلك على كيف كان السلف رحمهم الله تعالى حرصوا كل الحرص على أن يتدافعوا في هذا الباب. هذا الباب باب الجود، وأعظم باب الجود الذي قد تواصلوا فيه الإطعام، حتى قال الزهري رحمه الله تعالى، قال: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. أي جعلوا جل الخصال المهمة الذي ينبغي أن يتمتع بها الصائم في أيام صيامه الإقبال على القرآن والإقبال كذلك على إطعام الطعام. وهنا إخواني في الله مسائل مهمة ننبه عليها ونحن فيها في صدد هذه الخصلة العظيمة من خصال الجود ولا وهي إفطار الصائم. أولا علينا أن نعلم إخواني في الله أن الأجر الذي تناله يا عبد الله من إفطار الصائم ليس من شرطه أن يكون في حق المسكين وفي حق الفقير، وإن كانوا هم بالمعنى الأول بالمعنى الأولى. بمعنى يعني بعض الناس يرى أن إفطار الصائم وكونك تتحصل على أجر إفطار الصائمين وعلى إطعام الطعام أن يكون هذا الطعام يصل إلى الفقراء والمساكين، هذا ليس بالضرورة، هذا ليس بالضرورة. نعم الفقير والمسكين إن ظفرت به وأطعمته الطعام والإفطار في نهار رمضان فهذا نور على نور وأجر على أجر، لكن هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط، لأن النبي أطلق فقال من فطر صائما، ولو كان هذا صائم فقير أو مسكين أو كان غني وعظيم وميسور فإنك تدخل في الأجر، فلك يا عبد الله أن تطعم الموسورين وتطعم كذلك الأغنياء وتطعم كذلك من كان مستور الحال، كل ذلك تجد أجره عند الله سبحانه وتعالى. فإفطار الصائم بابه واسع، بابه واسع، ومن هنا بالإمكان يا عبد الله أنك تفطر الجار وتفطر القريب وتفطر صاحب الرحم وتفطر الصديق ولو كان ميسور الحال فإن لك أجر صومه، من فطر صائما كان مثله أجر صومه. وهكذا أن تدعو إخوانك الصالحين، فهذه من العبادات العظيمة، حتى قال بعض السلف قال أن أدعو 10 من إخواني أي من أصحابي، لئن أدعو 10 من أصحابي على طعام يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل، لأن أدعو 10 من إخواني بمعنى من أصحابي على طعام يشتهونه. انظر إخواني في الله إلى الحرص على الرفقة وكذلك على هذه الخصلة على إطعام الطعام، على طعام يشتهونه كان هذا الصنيع أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. وهذا يدلك على أن السلف إنما كانوا يحرصون على إطعام الطعام لكل عامة الناس الصغير والكبير وهكذا الفقير والعظيم. وأيضا إخواني في الله من الفوائد المسائل ما تذكر في هذا الباب باب الإفطار، ما هو ضابط الفطر، ما هو ضابط الفطر من فطر صائما؟ اختلفت أنظار العلماء في ذكر ضابط الفطر الذي تنل به يا عبد الله أجر الصائم. من أهل العلم من ذهب أن من فطر صائما أن يكون الإفطار بأي شيء يكون به الإفطار، ولو بتمرة، تمرة واحدة تضعها في فم صائم فأفطر على هذه التمرة لك أجر صومه، لقول نبينا من فطر صائما. وقال العلماء والحديث يشمل أدنى صور الإفطار، فكل ما كان فيه معنى الفطر فإنك تدخل في حيز فضله من فطر صائما، فيدخل في ذلك التمرة وما زاد. ومن أهل العلم من لا يرى ذلك، منهم من يرى أن ضابط الفطر الإشباع، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى عندما ذكر حديث زيد بن خالد من فطر صائما وحسنه رحمه الله تعالى قال والمراد بتفطيره أن يشبعه، والمراد بتفطيره أن يشبعه، فعنده لا تغني التمرة ولا التمرتان، وإنما عليك يا عبد الله أنك إذا فطرت الصائم أنك تفطره على شيء يشبعه، بحيث ماذا يكون قد أفطر، أفطر بحيث ماذا قد فطر من صومه وقد روي من هذا مما لاقاه من الصوم ومن الجوع ومن الظمأ. وهذا يقول العلماء، ومسألة هي خلافية، وبعض العلماء يرجح المذهب الأول ومنهم من يرجح المذهب الثاني، لكن على كل يا عبد الله حاول أنك تكون من المفطرين، أي من المفطرين تفطر غيرك بما تستطيع. ولا شك أخواني في الله أن إطعام الصائم التمرة يعتبر من الإفطار، وإطعام الصائم وليمة من الإفطار، لكن شتان شتان بين الأجر. ليس الذي أعد المأدبة وأعد الطعام الكثير والأطعام الوفير للصائم كحال من أنفق تمرة، الأمر يختلف، وربنا لا يضيع عمل المحسنين. الفائدة الثالثة إخواني في الله المرجوة من هذا الباب، من باب إطعام الطعام، الفضل العظيم، الفضل العظيم يا عبد الله الذي فتحه ربنا جل وعلا على عامة المسلمين. من فطر صائما كان له مثل أجر صومه. تخيل يا عبد الله أنت بإمكانك أن تصوم في رمضان عدة أشهر، بل ربما في هذا اليوم مثلا في يوم واحد من رمضان أنك تصوم في اليوم خمسة أيام، اليوم الواحد تجعله خمسة أيام. كيف ذاك؟ وذلك بأنك تطعم خمسة صوام. إذا أطعمت خمسة من الصوام فإنك كأنك صمت خمسة أيام. فتخيلوا أن رجلا بهذه السعة وعنده من الراحة بحيث ينفق المال في إطعام الطعام، فيفطر في اليوم الواحد العشرات والعشرات والعشرات والعشرات، فالناس إذا خرجوا من رمضان بصوم 30 يوم فهذا قد خرج من رمضان بصوم 200 يوم، 200 يوم، لأن في كل يوم أفطر عدة صائمين. وهذا أجر عظيم، وهذا أجر عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن هنا إخواني في الله كان من أمر السلف الصالح التدافع، التدافع إلى باب إطعام الطعام. ولله الحمد لا زالت هذه الخصال الإسلامية والخصال العربية الأصيلة موجودة في مجتمعاتنا، ولا زال هذه الظاهرة تتفشى دائما في أيام رمضان. تجد تلكم الأطباق التي تتناولها الديار، ذاك يرسل بطبقه، وذاك يرسل بصحنه، وذاك يأتي بكيس من أكله، وذاك يرسل إلى الجيران، وذاك يرسل إلى المساجد، وهذه كلها عباد الله من إطعام الطعام. فلا تستهينوا بهذا الخير، فهذه من الأمور العظيمة الذي بشر بها نبينا أصحابها بأنهم من أهل الجنان. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.